إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ولازلنا في قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. في قوله تبارك وتعالى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ما هي الفائدة التي يقدمها لنا العطف بالفاء في هذه الجملة فأنزلنا به الماء؟ ونلاحظ أن العطف بالفاء جاء عند ذكر الإنزال بالماء وعند إخراج الثمرات، فهل يستوي الزمن في إنزال الماء وإخراج الثمرات حتى يكون العطف بالفاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فالعطف بالفاء في قوله تعالى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ينبئنا عن مرحلة جديدة من مراحل دورة الحياة. عطف الله إنزال الماء على سوق السحاب، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، ثم عطف إخراج النبات على إنزال الماء، وكلا العطفين بالفاء الدالة على التعقيب، ولكن التعقيب في كل شيء بحسبه، فهو يتفاوت بتفاوت الأشياء. فإنزال الماء على سبيل المثال يعقب سوق السحاب الثقال وجعله كسفا أو ركاما بدقائق معدودة. إذن إذا سيقت السحاب الثقال واجتمعت عند ذلك بدقائق معدودة ينزل الماء، لكن قبلها ربما استغرق وقتا لتجتمع هذه السحاب. وسبب السرعة في سوق السحاب شدة الريح يقابله البطء، وهذا يجعل حركة السحاب ضعيفة. أما إخراج النبات بسبب هذا الماء فأمد التعقيب فيه واسع، لأن الماء ينزل وقد يستغرق 3 أيام 4 أيام، قد يستغرق شهرا أو شهرين من أجل أن يظهر النبات الأخضر. يختلف ذلك بحسب اختلاف التربة، بحسب اختلاف الأقطار، بحسب اختلاف الحرارات والبرودة، بحسب اختلاف النبات. ومن التعقيب ما يكون في أشهر أو سنين، فمن الأول مثلا أن يقول تزوج فلان فولد له ولد. كلمة فولد الفاء صحيحة، لكن هذا التعقيب بحسبه، لأنه من المعلوم أن الذي يتزوج لابد أن يبقى الرحم نحو 9 أشهر على الأقل من أجل أن يأتيه الولد. إذن الفاء هنا في محلها. على هذا ينبغي أن نفهم قوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات أن الفاء في موضعها، ولكنها في كل شيء بحسب ما تعزى إليه. فإنزال الماء قد يكون سريعا، لكن إخراج الثمرات يأخذ أمده بحسب تفاوت النباتات والأرض وبحسب تفاوت البرودة والحرارة وهكذا.
طيب، هل كل بلد يسوق الله تبارك وتعالى له السحاب فينزل به الماء يخرج من كل الثمرات؟
أحسنت، لأن المتوهم قد يتوهم أن قوله تعالى سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات لابد أن يكون ذلك في كل بلد، ونحن نقول لا يجب أن يكون ذلك في كل بلد. لماذا لا يجب؟ لأن الله العبارة القرآنية واضحة جدا، التعبير القرآني بين جدا، قال سقناه لبلد ميت، هنا نكرة، أي لبلد ما من البلدان الميتة أردنا أن نحييه، وقد يذهب الماء لبلد ما من البلدان الميتة فلا، ويريد الله أن لا يحييه. إذن التعبير القرآني بني على الحشد الذي ينتج منه التنويع والتوزيع، فليس المراد أن كل بلد ميت ينزل الله به الماء لا بد أن يخرج من كل الثمرات، أو لا بد أن يخرج به من كل الثمرات التي خلقها الله في الأرض. فقد علم من الآية التي ستأتي بعد قليل، الآية التي بعدها، أن من سنن الله تعالى أن بعض البلدان تخرج ثمرات طيبة وأن بعض البلدان لا تخرج إلا نكدا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وفي سورة الرعد أيضا بيان لمثل هذا، قال الله وفي الأرض قطع متجاورات، قطع متجاورات بعضها ينبت وبعضها لا ينبت، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، والذي يحدث نفضل بعضها على بعض في الأكل، تخرج متنوعة متوزعة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وعند البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، هذه البلد الطيب والتي أراد الله تعالى لها أن تنبت وأن تنتج. قال وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هذه لا ينفع فيها أن تنبت ولكنها ينتفع الناس بها لإبقاء الثروة المائية. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان، لا يستفاد منها لا في الثروة الزراعية، لا في الثروة الزراعية ولا في الثروة المائية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله، من فقه بكسر القاف أي تعلم الفقه، ومن فقه أي صار الفقه له سجية بعد أن يتعلم، وعلى هذا يجوز في الكلمة أن تضبط بالهيئتين، من فقه وفقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
ثم يقول الله تبارك وتعالى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هنا السؤال، ماذا يعني ختم الآية بذلك؟
هذه هي المرحلة السادسة من مراحل دورة الحياة، وهي المرحلة الأخيرة التي ستكون في الآخرة. هنا يبين الله تعالى لنا أنكم كما ترون أن الله أحيى البلد الميت في الدنيا كذلك سيحيي العظام وهي رميم في الآخرة. هنا يعلمنا التفكير العلمي بوضوح شديد، يستدل لنا بالمشاهد على المغيب وبالحاضر على الغائب، فيحثنا الله بذلك على التذكر. والتذكر عبارة عن عملية تنتج بناء على التفكر. التذكر شعور وإحساس نابع من عمليات عقلية قائمة على التفكر. تعال نحلل كلمة التذكر بصورة واسعة. التذكر من قولهم ذكرت الشيء إذا استحضرته فلم أنسه أو أهمله، إذن هنا عملية شعورية وعملية عقلية في الوقت ذاته. ويظهر لي أن المعنى هنا استحضرت الصورة القائمة فأوصلني تذكرها إلى فهم أعلى وشعور أقوى وعمل أجلى أفدته من هذا التذكر. إذن هذا تذكرون، وبذلك يكون الذكر هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يستحضر ما يقتنيه من المعرفة، فيضاد الذكر ماذا؟ النسيان والإهمال والترك. ومن الذكر عن النسيان قوله تعالى على لسان تلميذ موسى عليه السلام أو فتى موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وجاء منه ذكر الله باللسان، لأن ذكر الله باللسان استحضار لمجد الله وتعظيم له. ويقولون اجعله منك على ذكر بضم الذال، أي لا تنسه. ومن ذلك قوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم. ولأن الذكر استحضار للصورة وإفادة منها، جاء الذكر أيضا بمعنى الشرف والعلاء والمجد. ومنه قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك أي لشرف لك. والذكر أيضا بذلك الصيت، لأنه استحضار لصورة هذا بجمال وتبجيل. الصيت في الخير حيث يكون له قوة، حيث يكون له بهذا الذكر قوة وظهور وانتشار. ومنه قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي لم تستحضر صورته ولم يعلو مجده، لم يكن شيئا موجودا بذاته ولا مذكورا عند المخلوقين. ولذلك جعل الله القرآن ذا الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر، فيجمع كلمة الذكر الشرف والصيت الخير والتذكير والذكرى، كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر، الذكرى أبلغ من الذكر، كما في قوله تعالى: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. إذن نعود الآن إلى الذي جرنا لكل هذه المعاني: لعلكم تذكرون، أي لعلكم تستحضرون صورة هذا البلد الميت الذي كان ميتا ثم أحياه الله تعالى، فتذكرون أنكم إذا ميتم كذلك يخرج الله الموتى، كما أخرج ذلك البلد الميت من موته إلى حياة كذلك يخرجكم أحياء، فلا تكونوا أغبياء في تطلب المعرفة، واستحضروا هذه المعرفة وتفكروا فيها لتصل بكم إلى التذكر، تجعلكم أيضا تتذكرون أن تعملوا الصالحات. ولعله لذلك كان اسم الذكر مرتبطا بالقرآن الكريم، لأنه كتاب المعرفة الأول الذي يحيي العمليات العقلية. نعم.
طيب، قوله تبارك وتعالى لعلكم تذكرون، يعني تذكرنا دورة الحياة المائية بأن الله ضرب إحياء البلاد بالمطر مثلا لبعث البشر، فيؤديكم التذكر إلى الله وإلى قدرته وإلى أنه لا فرق بين الإخراجين، إذ كل واحد منهما إعادة للشيء بعد إنشائه، فلو أعملتم عقولكم لزال تعجبكم وذهب استبعادكم للبعث.
نعم، هم كثيرا ما يتهجمون، هؤلاء الماديون والدهريون والملحدون كثيرا ما يتهجمون على فكرة إحياء الأموات يوم القيامة. حكى الله عنهم أنهم قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ وقالوا: أئنا لمدينون، يعني سندان ونحاسب. وقالوا: ذلك رجع بعيد. والله جل جلاله يلفت أنظار عباده في الكون حولهم ويبين لهم أنه لا فرق بين حياة النبات وحياة الحيوان في خضوعهما لقدرة الرب الخالق لكل شيء. فوجه الشبه في الآية هو إخراج الحي من الميت، تلك أرض ميتة أخرج منها نباتا حيا، والحي في عرفهم يعرف بالنماء والتغذي كالنبات، وبالحس والتحرك والإرادة كالحيوان. فكأنه تعالى يقول: كما يحيي الله الأرض الموات بواسطة الغيث، كما يحيي الأرض الموات بواسطة الغيث، ويخرج النبات بواسطة الغيث، كما نحيي هذا البلد الميت بما ننزل به من الماء الذي ننزله من السحاب فنخرج به من الثمرات بعد موته وجذوبته وقحوط أهله، كذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم ودروس آثارهم، فنحييهم بواسطة مطر خاص ننزله يوم القيامة.
طيب، في هذه الآية تظهر لنا دورة الحياة التي تترتب على دورة الماء. لو أردنا يعني أن نلفت المستمع إلى الإشراقات البيانية في الآية التي تدلنا على التركيز على حقيقة وجود الله لا على الاكتفاء بصورة الموجودات،
هذا من أعظم ما توقظنا له الآيات، ألا تشغلنا المشاهدات والماديات الموجودة أمامنا، الصور الموجودة أمامنا عما وراءها. انظر كيف تذكرك الآية بالحقيقة التي يصر المعاندون على إنكارها. كل فعل لا بد له من فاعل، وفاعل هذه الموجودات كلها هو الله جل جلاله. انظر كيف يقول الله لنا في الآية: وهو الذي يرسل الرياح، وهو ضمير يعود على الله جل جلاله، الذي اسم موصول يعود على الله جل جلاله، يرسل الرياح، يرسل فعل، أين فاعله؟ الرياح مفعول، من الذي أرسل؟ الله جل جلاله. بشرا بين يدي رحمته، الها في كلمة رحمته ضمير يعود على الله جل جلاله. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت الرياح سحابا ثقالا، سقناه من جديد، الرياح لا يمكن أن تتحرك إذا لم يودع الله فيها القوة، والسحاب لا يمكن أن تتحرك إذا لم يودع الله فيها قوة القبول من الرياح، فقال سقناه. فاعل السوق ضمير مستتر تقديره نحن، سقناه نحن أي الله بعظمته، وهذا ضمير التعظيم يعود على الله تعالى شأنه. قال سقناه لبلد ميت فأنزلنا، الأمر ذاته هنا ضمير العظمة يعود على الله تعالى ذكره، فأنزلنا به الماء فأخرجنا، ضمير العظمة يعود على الله، فأخرجنا به من، لاحظ كيف يربط جل في علا بين قدرته المحركة لكل شيء وبين الأسباب، به للدلالة على الأسباب، لكن لا ينبغي أن تحجبك الأسباب عن مسبب الأسباب، ومسبب الأسباب لا يعني ذلك أن تنسى أنه وضع أسبابا وقوانين ينبغي أن تسلكها. قال به من كل ثمر فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج نحن بعظمتنا، ضمير يعود، ضمير التعظيم يعود على الله جل جلاله، فاعل الإخراج هو ضمير التعظيم. تظهر لك الآية والآيات الرؤية القرآنية العظيمة، إنها الرؤية التي تجمع بين الأسباب التي قدرها الله في الكون وبين قدرة مسببها جل جلاله. تأمل كيف تأخذ الآية بيديك وتنقل تفكيرك لئلا تأسرك صور الموجودات عن حقيقة موجدها سبحانه وتعالى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وعندما تستغرق في تأمل كل الكلمات التي تدلك على الله ترشدك إلى أنها جميعا تدلك على آثار الربوبية في الكون، على آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير، وكلها من صنع الله الذي لا ينبغي أن يكون للناس رب سواه، وهو الخالق الرازق بهذه الأسباب التي ينشئها برحمته للعباد. في كل لحظة تهب ريح، وفي كل وقت تحمل الريح سحابا، وفي كل فترة ينزل من السحاب ماء، ولكن الله ربط ذلك كله بفعله تعالى شأنه. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القاري، دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار، من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار.
إذن هو الله الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، ولكنه سبحانه وتعالى يرسلها وفق قوانين وضعها لها، يرسلها وفق نواميس حددها لتتحرك في هذا الكون الممتد الفسيح. الرياح لا تنشئ نفسها بنفسها ولا وتحرك ذاتها بمحض إرادتها، بل وفق إرادة ربها وبواسطة القوة التي أودعها الله فيها.
نعم، وكذلك السحب التي دفعتها الرياح تكونت وفق قوانين محددة وضعها من له الخلق والأمر جل ثناؤه، ودفعتها الرياح وفق قوانين محددة حددها من له الخلق والأمر تعالى ملكه، ووصلت إلى مكان حدده من له الخلق والأمر تعالى ذكره. إنها الرؤية الإسلامية الصافية لواقع الوجود، الله هو الذي له الخلق والأمر، الكون ما هو إلا مخلوق خلقه الله ثم أودع فيه قوانين محددة بأمره. هل يستوي هذا التصور العقلاني المنطقي والتصور الغبي الذي يدعي أن هذا الكون المنظم جاء صدفة ويسير وفق صدفة عمياء؟ إنها الرؤية القرآنية تبصرك، تنير وجدانك، وتنفي عن قلبك غباء الجبرية والصدفية، لترى إرادة الله الخالقة والفاعلة والمحركة والرقيبة والقادرة والمحيطة. هناك يهتز لسانك بالتسبيح لمن له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى، وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان، في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني، قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني. هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان، والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان، هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان، والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان.
طيب، هنا يعني ربما يعترض معترض على قوله جل ذكره كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، بأن العلم قد أثبت أن الحي لا يولد إلا من حي، سواء في ذلك النباتات والحيوانات بأنواعه من أدنى الحشرات إلى أعلاها. فالنباتات مثلا، فالنبات الذي يخرج من الأرض القفراء بعد سقيها بالماء لابد أن يكون له بذور أو جذور فيها حياة كامنة لا تظهر من مكمنها إلا بالماء، وكذلك بيوض الحيوانات وغيرها.
هذا ما يطرحه بعض الناس عندما يريد أن يشوش مسائل الإيمان. طرح السيد محمد رشيد رضا رحمه الله هذا التساؤل ثم أجاب عنه، يمكن أن نلخص الجواب في الآتي: تولد الحياة من حياة، ولكن ذلك لا يعني أن الحياة السابقة لم تأتي من موات، فلولا تغذي البذور والجذور بمواد الأرض الميتة بالسماد على سبيل المثال بسبب الماء ووجود السماد المناسب لما نبتت هذه الحياة. إذن هذه حياة وجدت من شيء ميت، على أن بعض المتكلمين والمفسرين قالوا إن الإنسان يبلى كله إلا عجب الذنب، وهو أصل الذنب المسمى بالعصعص أو هو رأس العصعص، فهو كنوات النخلة تبقى فيه الحياة كامنة بعد فناء الجسم، والله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماء فتنبت الناس من هذه البذرة الصغيرة التي تسمى عجب الذنب، كما قال الله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يبقى كل شيء من الإنسان ثم يفنى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب الذي فيه، الذي منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني لا أستطيع أن أحدد لكم. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ماذا يحدث بعد ذلك؟ قال أبو هريرة، ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء، إذن هذا ماء خاص، قال: فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ولاحظ أن القدماء لا يعرفون أن عجب الذنب يبقى، لأنه في هيئة خلية تكاد تكون مجهرية لا تبدو للعين المجردة. وعن مجاهد بن جبر قال في قوله تعالى: كذلك نخرج الموتى، إذا أراد الله أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تتشقق عنهم الأرض، ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدها، فكذلك يحيي الله الموتى بالمطر كإحيائه الأرض. وأول بعضهم كون عجب الذنب لا يبلى بطول بقائه، لا أنه لا يفنى مطلقا. وخالف الإمام المزني صاحب الشافعي فقال بفنائه، كما قال صاحب الجوهرة: عجب الذنب كالروح، لكن صحح المزني للبلا ورجح. لكن الجمهور وهو الذي يوافق الحديث أن عجب الذنب لا يبلى. ويسلك محمد رشيد رضا رحمه الله مسلكا آخر في مناقشة منكري البعث، فيقول: يقال لأهل العلم بالنبات وبالحياة النباتية والحيوانية: إنكم تقولون بأن الأرض كانت كرة نارية ملتهبة، يعني كانت إذن ميتة، وتقولون بأن الأحياء الأولى وجدت فيها بالتولد الذاتي الذي انقطع بعد ذلك بتسلسل الأحياء، لأن طبيعة الأرض لم تبقى مستعدة له كما كانت وهي قريبة العهد بالتكوين. وقد نطق القرآن الحكيم بأن الأرض تفنى بتفرق مادتها ثم يعيدها الله كما بدأها، فقال: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الصحيح أن نصوب العبارة فنقول بأن الذي يفنى الجبال، هل الأرض تفنى؟ بين الله أنها تبدل، لكن لا نعلم حقيقة التبديل، هل يقتضي فناء الأرض ويكون الناس في مكان آخر؟ هذه مسائل غيبية. قال الله: يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. هذه الرجة، إذا رجت الأرض رجة، سماها الله في مكان آخر بالقارعة مع تفاوت في المعنى والصاخة. والمعقول أن كوكبا مثل الأرض ربما يصطدم بكوكب آخر، ربما يحدث له شيء آخر من الأشياء، هذه مسألة عند الله. والمقصود أن الجبال تكون كالهباء المتفرق. قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال: كما بدأكم تعودون. تشبيه الإعادة بالبدء إنما هو بالإجمال، أما التفصيل فأمره إلى الله. فكما خلق الله جسد الإنسان الأول خلقا ذاتيا مبتدأ ثم نفخ فيه الروح، كذلك يخلق أجساد جميع أفراد الإنسان ذاتيا معادا فيها الأرواح. نعم،
يعني هنا من كذلك من أهم الشبه التي ترد على مبدأ البعث، يعني زعم بعضهم أن البعث لو وقع فهو لا يدل على العدل، لأن الأجساد تتبدل، فلن يقع الجزاء بالحسنى أو بالعذاب على الجسد نفسه الذي كان في الدنيا.
السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في المنار ناقش شبه منكري البعث في هذا الموضع مناقشة ثرية عظيمة، ونخشى أن نطيل وإلا كنا سنذكر ما ذكره رحمه الله. لكن من الجواب مثلا على هذه الشبهة أن نقول: أولا، إذا آمنت بقدرة الله المطلقة على كل شيء ومن ذلك البعث، يسهل عليك أن تؤمن بعدله جل في علاه. ثانيا، من الناحية المنطقية، فإنك ترى أن أجسادنا تبدلت مرارا بتغير الخلايا التي تكونها والتي تتجدد بصورة مذهلة، لكن ذلك لا يؤثر على حقيقة ذات الإنسان وعلى حقيقة روحه وعلى تصوراته وعلى أفكاره وعلى أعماله وعلى اهتماماته. بل لم يكن هذا التبدل إلا كتبدل الثياب، وقد قال بعض أعلام المتكلمين بمثل هذا، ولم تكن المسألة الأخيرة معلومة في عصرهم الذي هو تبدل الخلايا. يعني تصور أن بعض المتكلمين من المسلمين تكلم عن تبدل الخلايا قديما، ولكنه يرى أن تبدل الخلايا لا تؤثر على حقيقة، وهذا صحيح. أنت ترى الآن بأن ملايين الخلايا ربما تتبدل يوميا في الجسد، ولكن هذا لا يؤثر على ذات الإنسان. وقال بعض أهل العلم: نعم، ربما يميل كلام كثير من القائلين بالمعادين إلى أن معنى ذلك أن الله يخلق من الأجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنا، فيعيد إليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن. لا يضرنا كون غير البدن الأول، لا يضرنا أن يكون هذا البدن غير البدن الأول، المقصود أن ذات الشخص وأن حقيقته موجودة فيه. ولذلك قال الله: كلما نضجت، يقول عن المعذبين المعاندين، قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. تبديل الجلود لا يعني أنها ليست لهم، تبديل الجلود لا يعني أنها ليست لهم، بل هم يشعرون بذلك ما أن الخلايا تشعر بأنها لم تغيرك عندما تتبدل في جسدك وأنت لا تشعر بها في حياتك الموجودة ها هنا. نعم.
طيب، هذا الوصف الدقيق للإعادة يبين لنا أن البعث سيشمل الأجزاء الأصلية من جسده والأجزاء الفضلية، ويبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجسد يضخم ويفخم ليتذوق الصالح النعيم وليتذوق المفسد عذاب الجحيم.
نعم، وقد روى الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. إذن تضخم هذه الأجساد. وقال في الحديث: وغلظ جلده 42 ذراعا، بذراع الجبار. والجبار قيل ملك باليمن له ذراع معروف المقدار. قال: وضرسه مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، والبيضاء جبل مثل أحد، ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة. إذن هذا تضخيم شديد لجسد الكافر. لماذا؟ أو لجسد المعاند، لأجل أن يتذوق العذاب، لأنه هو كان ينكر ما لا ينبغي له أن ينكره. أفتراه فقط يأخذ العذاب في لمحة أو في طرفة ثم ينتهي؟ الأمر لا يكون كذلك، نعوذ بالله من عذاب جهنم. وروى الطبراني وبعض، وسمعتنا واحدة من الأخوات من غير المسلمات، لما قيل لها ذلك قالت: ولماذا الإله لا يرحم؟ نقول له: وهل بعد كل الذي فعله الله تعالى لنا من رحمة؟ لم يخبئ لنا رحمة يتخطر في عقولنا ولا تخطر على بالنا إلا وأعطانا إياها. فلتنظر هي في حركة النفس، ولتعدد كم أنواع الرحمة، ولتخبرنا. هذه كانت بالمناسبة تعمل في أحد المستشفيات، وهو والأخ يحاورها ينقل للخبر. قلت له: ليتك قلت لها عندما تضعون الإنسان في غرفة الإنعاش، إذا بقي في غرفة الإنعاش سنة أو سنتين وأنتم تعطونه الأجهزة الصناعية من أجل أن يتنفس، كم يكلفكم وماذا تفعلون أنتم عند ذلك؟ ألا تراودون أولياءه وأصحابه وأقرباءه على نزع الأجهزة من أجل أن تخففوا عن أنفسكم التكاليف المادية وتكاليف الرعاية الإنسانية والجهد الذي تبذلونه أنتم؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يعطيكم النفس فقط، خذوا النفس ودعوا ما عدا ذلك. كيف يمكن أن تشعروا بمقدار الرحمة في النفس؟ ولو كان هذا النفس يمكن أن يتحكم به البشر ماذا سيفعلون؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق. هذا الإنسان الذي يعطيه الله كل ذلك ويأمره فقط أن يقول لا إله إلا الله، لماذا يأبى أن يوحد الله؟ هذا الإنسان يستحق بعد ذلك أن يجد من العذاب بقدر ما أوجد لنفسه من الإنكار. وقد روى الطبراني، وهم يقول لك: لا، لماذا لا نرحم؟ نقول لكم: لماذا لا ترحمون الطالب الذي في الثانوية الذي لم يذاكر ثم لم ينجح بعد ذلك؟ لماذا لا تجعلونه ينجح؟ لماذا لا تجعلون الذي يريد أن يكون طبيبا وهو لا يتوجد عنده أدنى درجات الأهلية تجعلونه يلعب بالطب؟ لماذا لا تجعلون المهندس الذي لا يفهم، الشخص الذي لا يفهم شيئا في الهندسة النووية أو الكيميائية أو الفيزيائية في الهندسة الميكانيكية، لماذا لا تجعلونه يشتغل على آلاتكم؟ أنتم تمنعون ذلك، بل وإذا جاء من يفعل ذلك ستحجرون عليه وربما تحبسونه. كذلك هذا الذي أعطاه الله كل هذه الملكات، ولذا ثم بعد ذلك يجحد وينكر. ولذلك فإن الله تعالى لا يحاسب المجنون الذي لا يفكر، إنما يحاسب الذي أعطاه التفكير في كل ما حوله من تدبير. وروى الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يموت سقطا، يعني يموت قبل الولادة، يخرج جنينا لم يكتمل لتسعة أشهر ثم يموت، قال سقطا ولا هرما إلا، ولا هرما يعني يموت كبيرا في السن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الناس فيما بين ذلك، يعني الناس لا يخلون عن هذه الحالة، إما أن يموت قبل الولادة وإما أن يموت في آخر حياته هارما، إلا بعث ابن 30 سنة، فمن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال، أي ليذوقوا العذاب. قال الله: لعلكم تذكرون. والتذكر ضد النسيان وضد الغفلة، التذكر ضد الغفلة، كأن الله يقول للملحدين الذين ينكرون البعث بعد الموت: ضربت لكم أيها القوم هذا المثل الذي ذكرت لكم من إحياء البلد الميت بقطر المطر الذي يأتي به السحاب الذي تنشره الرياح التي وصفت صفتها لكم، كل ذلك ذكرته لكم لتعتبروا فتتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من قدرته فيسير عليه أن يحيي الموتى وأن يبعث الأجساد بعد ذهابها. نعم.
طيب، هنا قبل أن ننتقل إلى الآية التالية، يعني لو تذكرنا مجمل الآيات الكونية التي ذكرتها هذه الآية الكريمة،
لاحظ كيف أن الله تعالى رسم لنا صورة عجيبة، كيف أن الآيات رسمت لنا صورة عجيبة في الكون، رسمت لنا صورة الرياح، والرياح هي الهواء، الرياح هواء متحرك كما ذكرنا، وتصور لو توقف الهواء هل يمكن للحياة أن تستمر؟ رسم لنا صورة الماء وهو الذي يحيي البشرية ويحيي الأرض بعد موتها. قال السيد محمد رشيد رضا رحمه الله: فهذه الأشياء الهواء والماء والنور والحرارة أثمن من الذهب والجواهر الكريمة كلها، وكان من رحمة الله تعالى أن جعلها عامة مبذولة لا يمكن احتكارها، وإنما ذكرنا من منافعها ما يسهل على كل قارئ للمنار، يعني لتفسيره، أن يفهمه، وإلا فإن لها من المنافع والفوائد ما لا يعرفه إلا أساطين علماء الكيمياء والطبيعة، وهم لا يزالون يزدادون بها علما، هذا مصداق لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد نظم بعضهم هذه المراحل لدورة الحياة، لدورة الماء، فقال، وهو عبد الرحمن القاضي رحمه الله، قال: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا، كيف غدا سيلا يسير طائرا، أرسله لنا الإله رحمة، فهل شكرت للإله النعمة، فسلط الشمس على البحار لرفع ما فيها من البخار، وساق نحوه الرياح نشرا تثيره بعد سحابا معصرا، وساق أخرى نحوها الخلاق بقدر منه له تستاق، أنزله رفقا بنا قطارا، يعني قطرات، وبعضه سخره أنهارا، وبعضه يمتصه هذا الثرى كي لا يكون عائقا سير الورى، هذا إذا أنزل سيلا في البلد فكيف لو صب جبالا من برد، يعني تخيل لو كان صب جبالا من برد أو سيلا تاما عاما، فيا ترى أذلك التدبير، تدبير من ليس له تفكير، من وثن أصم أو طبيعة سامعة لربها مطيعة، أم أن ذاك حقا شاهد بأن مولاه الإله الواحد.
نعم، ثم ننتقل إلى قوله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لو أردنا أن نعرف ما المناسبة والاتصال بين هذه الآية والآيات السابقة،
بارك الله فيكم، هذه الآية 58 من سورة الأعراف تبين لنا معلما تعريفيا تاسعا بالله جل جلاله. هذا المعلم التعريفي نجد فيه أن الله يخبرنا بأنه له الخلق والأمر، وأنه هو الذي يحكم متى تخرج النباتات في هذه الأرض، ومتى يمنع النباتات من أن تخرج من هذه الأرض، ومتى تخرج ولكن بصورة مختلفة من أرض أخرى. إذن الاتصال تراه في الآية من جهتين، حقيقية وتمثيلية. الجهة الأولى الحقيقية، انعقد هذا المحور للتعريف بالله جل جلاله في صفاته وأفعاله وآياته، وهنا يخبرنا بآية من آياته، إذ جعل لكل أرض خصائص مستقلة. هذه الخصائص تجعل نتيجة التفاعل مع رحمة الله مختلفة. هناك الأرض الطيبة التي تخرج النبات بإذن الله، وهناك الأرض الخبيثة التي تخرج النبات النكدة على الهيئة النكدة، مع أن المادة التي نزلت على كل منهما واحدة وهي الماء. هذه الآية تصف ذلك لتبين قدرة الله جل جلاله على تنويع الخلق مع وحدة المادة العامة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التمثيلية، هذه الآية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، تفصل جملة في الآية السابقة. ما الجملة التي تفصلها؟ قوله تعالى فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كيف يتم ذلك؟ تختلف الحياة التي تحدث للبلد الميت، هذه الحياة تتنوع فتكون طيبة في خروجها، وتكون طيبة في نتيجة خروجها أي في الثمرات الخارجة، وتجد نوعا آخر للحياة، إنها حياة النكد، تكون نكدا ونكدة في هيئة خروجها، وتكون نكدا ونكدة في ثمرة الخروج. وكما يختلف استقبال الأرض لغيث السماء، كذلك يختلف استقبال الناس لغيث الهدى الذي جاءهم به الرسل. انظر لقوة الاتصال في خاتمة الآيتين. في الآية الأولى التي هي 57 نرى الله جل شأنه يحيي بالماء الأرض الموات في الدنيا، قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي وكذلك يخرج الأحياء يخرج الأموات في الآخرة. وفي الآية الثانية نرى الله جل جلاله يحكم للطيب من الأرض بخروج ما فيها طيبا، ويحكم للخبيث بخروج ما فيها نكدا، وكذلك يثيب الله الخلق في تعاملهم مع الوحي الذي يحيي النفوس. ولذلك ختمت الآية هنا الآية 58 بقوله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نعم.
طيب، في الآية السابقة وصف الله تبارك وتعالى البلد بأنه ميت، وفي هذه الآية يقول عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فوصف الله البلد بأنه طيب، فما معنى هذا الوصف؟
الطيب وصف على وزن فيعل، وهي صيغة تدل على قوة الوصف في الموصوف مثل قيم، فالطيب المتصف بالطيب، ولكنه اتصف بالطيب وصفا قويا مثل ما قلنا في كلمة قيم. يقال طاب الشيء يطيب طيبا وطابا وطيبة بزيادة الهاء وتطيابا بالفتح، فهو طيب إذا لذ وزكى وترتب عليه ما يرغب من خلاله به، كما يقال طابت الأرض طيبا، أخصبت وأكلأت وأنبتت الثمر الطيب على هيئة طيبة، فهي الأرض النقية التي تطيب في ذاتها، فترى تربتها زكية نقية، وتطيب بطريقة معالجتها لخروج نباتاتها، وتطيب في هيئة خروج النباتات فيشعر الإنسان بجمال الأرض وخضرتها، وتطيب في الخارج منها من شجرها وثمراتها. فالطيب إذن ما تستلذه الحواس وما يستهوي النفوس، والبلد الطيب تعشق تربتها وتجذبك أشجارها، روض إذا زرته كئيبا نفس عن قلبك الكروبا، أرض إذا زارها غريب أصبح عن أرضه غريبا.
ثم قال بإذن ربه، فما معنى قوله بإذن ربه؟
هذه الجملة بإذن ربه في موضع الحال من قوله والبلد الطيب يخرج نباته، إذن كلمة نباته يبين الله لنا حالها، أي بإذن ربه يخرج نباته حال كون خروجه بإذن ربه. هذا القيد احتراسي يبين لك أن الله هو الملك المالك، فالإذن يدل على أمرين، على الأمر فلا يخرج إلا أن يشاء الله، ويأمر الله تعالى هذا المكان بأن ينبت، وكذلك بإذن ربه يدل على العناية. إذن يدل على الأمر ويدل على العناية، كقوله تعالى: لما خلقت بيدي، أي حال كون الله قد أخرجه بفضله ورحمته على خير. فكما يحرص الفلاح على حرث أرضه وتعاهدها والاهتمام بها، فإن جاء الماء وافق هذه العناية فعند ذلك تنبت وتثمر، إلا أنك ترى الأرض لا تنتج بالرغم من بذل كل الأسباب. هنا لا بد أن تتدخل المشيئة الإلهية، إما للإذن بالإخراج بالإخراج النباتات، وإما للمنع، وما ذلك إلا ليبين الله أنه لا بد من التعلق بمسبب الأسباب ورب الأرباب الملك الوهاب جل جلاله. هذه الآية بينت لنا دليلين من أدلة التعرف إلى الله، ومن التعرف إليه التعرف إلى أثر كلامه جل في علاه. ولكن بعض المفسرين جعل مجيء الآية قائما على الاستطراد، والاستطراد علاقة أثبتها المفسرون بين الآيات، كقول الزمخشري: هذا التمثيل واقع على إثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت وإخراج الثمرات على طريقة الاستطراد. أنا لا أميل إلى أن الاستطراد علاقة، لأنها تحتمل الضعف أحيانا، بخلاف ما نحاول إثباته في موسوعة بصائر المعرفة القرآنية، من أن الآية علاقتها علاقة تفصيل وليس مجرد استطراد كأنه لا داعي له وإنما لزيادة البيان، بل علاقة التفصيل الذي لا بد منها، التفصيل الذي لا يمكن أن يترك، وهذا التفصيل يعطينا جمال الصورة وجمال التنضيد. والمعنى: والبلد الطيب يخرج نباته طيبا زكيا مثل كما أنه هو طيب زكي. وقد أشار إلى طيب نباته بأن خروجه بإذن ربه، أي بأمره وبرعايته. نعم.
ثم قال: والذي خبث. ما المراد بالذي خبث؟
الخبث والخبيث ما يكره، بعكس الطيب، الخبث والخبيث ما يكره رداءة وخساسة لاحتوائه على مفسد للطبيعة الإنسانية الجسدية أو الفكرية أو لطبيعة الأشياء، مثل المفسد لطبيعة الأرض، وأصله الرديء، ومنه خبث الحديد والفضة، وهو الشيء الدخيل على الحديد والذهب والفضة، فالناس يعالجونه بواسطة النار ويبعدون الخبث ليبقى الشيء الجيد الذي يريدونه، كما قال الشاعر: سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. فصدأ الحديد ونحوه، صدأ الحديد ونحوه وطعم الثوم ورائحته وما يخرج من الأحياء من الفضلات في الجملة كالبول والغائط، هذه كلها خبيثة مستكرهة. ثم ينقسم الخبيث إلى ما اشتد خبثه وصار خبثه لا يخالطه أدنى خير، وما فيه خبث نسبي من وجه، مثل الكريه الطعم أو الرائحة ولكنه طيب من جهة أخرى كالثوم والبصل والكراث. فيدخل في الخبيث الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال. قال عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث، أي المفسدات لطبيعة الأشياء أو لطبيعة الإنسانية الجسدية والفكرية. ومن المفسدات الفكرية والجسدية ما ذكره الله في قوله: ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، لأنهم كانوا يأتون أقبح القبائح بما يضاد الفطرة من حيث إتيانهم للذكران. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يميز الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة، ويميز النفوس الخبيثة من النفوس الزكية. وما استقبحه الشرع فجعله من المحرمات خبيث، ومن ذلك أكل مال الآخرين. قال الله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فقوله: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هي الأرض التي تحوي المفسدات أو المكروهات، إما في طبيعتها وإما في إنتاجها، فلا يقبل الناس على منظرها ولا على ما تنتجه لشدة خبثه. نعم.
طيب، ما معنى قوله نكدا وما القراءات الواردة فيه؟
في كلمة نكدا قراءتان تبينان مشهدين وتوضحان وجه النكد. قرأ أبو جعفر بفتح الكاف نكد على مصدر نكد الشيء إذا كان سوءا ولؤما وقلة عطاء، إذا كان قد اعتراه السوء واللؤم وقلة العطاء، وكل شيء خرج إلى طالبه بتعسر فهو نكد. وهذه القراءة توضح لنا أن خروج النبت كان على هيئة النكدة في ذاته، أو يكون تأويل المصدر كل شيء خرج ذا نكد لا يخرج إلا نكدا، هذه قراءة أبي جعفر. وأما قراءة الجمهور بكسر الكاف نكدا، وصف من النكد بفتح الكاف، والنكد هو العسر الممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل الذي يصيب من يتعامل معه بالشر. ورجل أنكد ونكد، وقد قال الشاعر: وأعطي ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد. وقراءتهم توضح أن النبات في ذاته نكد، إما أن يكون لقلته، وإما أن يكون لضعف ثمرته، أو لسوء وقبح ثمرته، أو لضعف منفعته. قوله: والذي خبث صفة للبلد، معنى والبلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكدا، فحذف المضاف الذي هو النبات، وأقيم المضاف إليه الذي هو الراجع إلى ذلك البلد مقامه. نعم.
طيب، كذلك ما هي القراءات الواردة في كلمة يخرج، وما المشاهد التي تتضح من خلالها؟
في كلمة يخرج قراءتان توضحان مشهدين: قراءة الجميع لا يخرج، قراءة الجمهور لا يخرج بفتح الياء التحتية وضم الراء، لا يخرج أي النبات لا يخرج إلا نكدا. وقرأ ابن وردان عن أبي جعفر قرأ بضم الياء لا يو وكسر الراء لا يخرج، والبلد الطيب والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ويكون طبعا هو يقرأ نكدا بفتح الكاف، لا يخرج إلا نكدا، ويكون المعنى لا يخرج البلد الخبيث نباته إلا نكدا. هذا التفسير بين، ذهب الطاهر رحمه الله تعالى إلى وجود احتباك في الآية، فكلمة الذي تعود على نبات الأرض، والمعنى والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ويكون في الكلام احتباك إذ لم يذكر وصف الطيب بعد نبات البلد الطيب، ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر النبات الخبيث، لدلالة كل من الضدين على الآخر. التقدير: البلد الطيب يخرج نباته طيبا، لم يذكر طيبا، طيبا بإذن ربه، والنبات الذي خبث يخرج نكدا، لم يقل النبات. هذه صناعة دقيقة في علم الكلام، في علم الكلام يعني في الكلام العربي، نجدها في القرآن الكريم كثيرة، التي تسمى الاحتباك.
طيب، هذه الآية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، هل نجد فيها معنى آخر يعرفنا بالله؟
نعم، نجد فيها المعلمة التعريفية العاشر، أنها دليل على العدل الإلهي. إذن الآية السابقة دليل على القدرة الإلهية، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، الآية 57. طيب، هنا دليل على العدل الإلهي: إذ إن الله أنزل الكتاب الذي فصله على علم وجعله هدى ورحمة لكن للمؤمنين هؤلاء انتفعوا به، وصد عنه الذي أغلق سمعه وقلبه، وصد عنه الذي غطى عينيه عن رؤية الحق. والله تعالى يبين لنا أن كل من الفريقين سيعامل بقدر تعامله. قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا المعنى الظاهر. والمعنى الذي نفهمه أن الرجل أو أن المرأة الطيبة التي استقبلت الوحي كذلك ستجد الطيب في النتيجة، والذي خبث ستجد الخبث في النتيجة، النفوس التي خبثت ستجد الخبث في النتيجة. هنا ترى أن الماديات يختلف تفاعلها مع العنصر الواحد، ترى أرضين متجاورتين نزل عليهما غيث مدرار مبارك، فإذا إحداهما تنبت طيبا من النباتات يخرج منها. والطيب هنا يشمل هيئة خروجه، الطيب وصف يشمل هيئة الخروج والعمل الذي أدى إلى الخروج، والشكل الذي يكون عليه بعد الخروج، والثمر الذي ينتج بعد الخروج، والحطب الذي يؤخذ بعد ذلك، وسائر أنواع الانتفاع كلها طيبة. أما الأرض الأخرى المجاورة لها ينزل عليها الماء، لكن خروج النبات يكون نكدا في معالجته، ونكدا في خروجه، ونكدا في الثمار والمنافع التي تخرج منه، ونكدا في الإفادة منه، ونكدا حتى في إزالته. وكذلك القرآن الذي أنزله الله رحمة لا ينتفع منه إلا إذا أقبل عليه، ولا ينتفع به إلا من فتح عقله وسمعه. أما سائر المعاندين فإنهم لا يكونون إلا كالفارين من رحمته معرضين. إذن هذا مثل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه مثل تصويري واضح، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا مثل تصويري واضح، للذي ينتفع من الهدى والذي يرفض الهداية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، أو لا السابقون السابقون وأصحاب اليمين. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل منفقها أو منفقها في دين الله، ونفعه الله ما بعثني به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه الطبائع البشرية يصورها الله لنا من خلال ضرب هذا المثل التصويري المحسوس، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
طيب لماذا اختلف التعبير عن الحالين؟ فقال تبارك وتعالى في الطيب: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فوصفه بكلمة الطيب. وقال في الخبيث: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فوصفه بالفعل خبث.
هذا تعبير راق جدا. والبلد الطيب أي هو طيب في ذاته، ففعل الأفعال التي تزيد طيبه طيبا. أما الذي خبث هو في الأصل على الفطرة طيب، لكن هو يخبث نفسه حتى يصبح الخبث سجية له، ليبين أنه مسؤول عن تصرفاته. فقوله الذي خبث حذف موصوفه أي والبلد الذي خبث، وهو دون الخبيث في الخبث، فإن صيغة فعيل من الصيغ التي تدل على الصفات الكاملة الخبيث. وقوله خبث هذا يدل على فعل متحرك، فهو خبث نفسه بنفسه. ومن دلالة البلاغة في هذين التعبيرين دلالتهما على الترغيب في طلب الرسوخ في صفات الكمال وتجنب أدنى الخبث، لأنه قال الطيب هذا رسوخ، الذي خبث فعل هو في الأصل أنه ليس خبيثا لأن فطرته سليمة، لكنه يصر على أن يخبث نفسه ويخبث نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يربينا على هذا، وينهانا عن أن نضع في قلوبنا نكتا سوداء ثم نكتا سوداء ثم نكتا سوداء حتى تسود القلوب. والمثلان يدلان على أن الوراثة سبب فطري لهذا التفاوت في الاستعداد. نعم.
طيب هنا ثم يقول تبارك وتعالى: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فما معنى التصريف المذكور في هذه الآية؟ ونزيد يعني لعلها يكون إجابة ختامية، يعني بماذا يذكرنا هذا الختم العظيم في هذه الآية؟
التصريف من صرف، وكلمة صرف تدل على رد الشيء من حالة إلى حالة، نقل الشيء من حالة إلى حالة، أو إبدال الشيء بغيره، أو توجيهه إلى وجهة أخرى. ثم صرفكم عنهم، وقال كما في قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم، وقال: ألا يوم يأتيهم، ليس مصروفا عنهم، ليس منقولا عنهم. وقال: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي لا يقدرون على أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب أو أن يصرفوا عن أنفسهم النار. والصريف اللبن ساعة يحلب وينصرف به، أو اللبن إذا سكنت رغوته وكأنه صرف عن الرغوة، أو صرفت عنه هذه الرغوة أو الرغوة. ويقابل ذلك الصرف، ومن كلمة الصرف تأتي الصرف الذي هو تبديل النقود وتغييرها. إذن الذي سبق ذكره أن الله تعالى يحرك الرياح اللطيفة النافعة ويجعلها سببا لنزول المطر الذي هو الرحمة، ويجعل تلك الرياح والأمطار سببا لحدوث أنواع النباتات النافعة اللطيفة اللذيذة، ويصرف ذلك عمن يشاء. والله سبحانه وتعالى يصرف الآيات، أي ينوع بين هذه الآيات، فينتقل ينقل العقل من آية إلى آية لقوم يشكرون ما يسمعون بعد أن يفكروا فيه فيجدون قوة التفكير والتدبير. ولقوة الارتباط ندرك الجمال الذي زين الآية عندما ختمت بقوله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي كذلك التنوع المدهش في بيان الأدلة التي تثبت الألوهية وعظمة النعمة، نصرف الآيات فننوعها ونرددها ونكررها لقوم عرفوا نعمة الله فتفكروا فيها وشكروها. يذكرك قوله تعالى كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ببداية المحور الأول في السورة حيث بدأنا رحلة الإنسانية، وهناك قال الله ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. كان هذا الختم عظيما لهذا المحور، كان الختم عظيما رائعا يظهر لك كثافة الحكمة وقوة الإحكام في آيات القرآن المجيد. هذا الختم يفصل بين نصفين عظيمين تكونت منهما سورة الأعراف، النصف الأول الذي احتوى على المقدمة والمحور الأول والمحور الثاني، وبين النصف الثاني الذي يشمل المحاور القادمة حيث يوجد عرض تاريخي عذب جميل مفصل عن سير الأنبياء. هذا كله ينبغي أن يدفعك إلى الشكر، والشكر ينبع من القلب الطيب ويدل على الاستقبال الطيب والانفعال الطيب. ولهؤلاء الشاكرين الذين يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات، هم الذين ينتفعون بها، هم الذين يصلحون لها، هم الذين يصلحون بها. الشكر هو لازمة هذه السورة التي يتكرر ذكر الشكر فيها كثيرا كالإنذار والتذكير.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، ولا يفوتنا أن نقدم الشكر لكلية الشريعة على تعاونها مع هذا البرنامج. وإلى لقاء آخر ومجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.